الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. قلنا هل المعاطاة تفيد الملك اللزومي أم لا تفيد الملك اللزومي؟ صنف بدوان أسس الأصل في العقود اللزوم، استثني عن هذا الأصل المعاطاة فإنه لا يفيد اللزوم، وذلك لأدلة ثلاثة. الدليل الأول هو الإجماع، الدليل الثاني هو مجموعة من الروايات، الدليل الثالث هو السيرة، سيرة المتشرعة وسيرة الأخلاء. بلحاظ الدليل الثاني وهو الروايات، عمدة الروايات التي ذكرها في المقام هو رواية إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. طريقة اعتماد على هذه الرواية كانت بالنحو التالي: بدوان ذكر المحتملات الأربعة الثبوتية، بعد ذكر المحتملات الأربعة الثبوتية صار في صدد أن يعين الاحتمال الثالث والرابع ويطرد الاحتمال الأول والثاني. قال: وبناء على أن المقصود من الرواية الاحتمال الثالث والرابع، فالرواية تكون أجنبية عن المقام. كانت عند محاولة أخيرة احنا بالأمس تعرضنا إليها بعنوان أن قلت أعيدها، هذا المطلب الأول الذي أريد أتحدث عنه اليوم. المطلب الثاني، الشيخ يقول مو بس ترى رواية إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام عندنا، بل هو قريب لهذا اللسان أيضا عندنا، ويذكر ثلاثة روايات أيضا قريبة لهذا اللسان. هذا المطلب الثاني الذي نتعرض إليه. المطلب الثالث هو يدخل في تنبيهات باب المعاطاة، هذا المطلب الثالث. نجي للمطلب الأول. مصنف اختار قال أن الظاهر من الرواية الاحتمال الثالث. الاحتمال الثالث طبعا الاحتمال الثالث قلنا على وجهين، إما ألف وإما باء. ألف شنو كان المهم إدنا لألف؟ أنه وجود اللفظ وعدم وجوده يؤثر في الحلية والحرمة، فقد يكون في مورد وجوده محلل وعدم وجوده محرم، وقد يكون في مورد عدم وجوده محلل ووجوده محرم، هذا الاحتمال الثالث. قال خب بناء على هذا الاحتمال الثالث المعاطاة تدخل بهذا البيان أن البيع اللفظي محلل والبيع المعاطاتي محرم فيثبت المطلوب. فالرواية كما تعم البيع اللفظي كذلك تعم البيع المعاطاتي، بأن هكذا تريد أن تقول الرواية إنما يحلل الكلام، أي إذا كان البيع بيعا لفظيا، إذا وجد اللفظ تحققت الحلية، وإذا لم يوجد اللفظ لم تتحقق الحلية بل تثبت الحرمة أي عدم الحلية فيثبت المطلوب. هذا إن قلت. فإذا شنو المفاد إن قلت؟ لنا أن نختار الاحتمال الثالث ألف ويكون تاما على المطلوب. قلت الشيخ يقول أنا ما أقبل هذه الفكرة. ليش؟ يقول لا مجال لأن تكون الرواية ناظرة إلى باب المعاطاة. ليش ما تكون الرواية ناظرة إلى باب المعاطاة؟ خلينا نفهم باب المعاطاة شنو، ونفهم جو الرواية، ونرى أن جو الرواية ما ينسجم مع باب المعاطاة. المعاطاة هو شنو؟ أن يعطى المبيع من دون لفظ، أشيل قرصة الخبز وأنطيه إياه من دون لفظ، وهو هم يعطيني الفلوس من دون لفظ، هاي المعاطاة. مو شيء ما نحن فيه نفترض بيع ما لم يملك، بيع ما لا يملك. بيع ما لا يملك يعني شنو؟ يعني أن المبيع موجود في بغداد وهو صاحبنا وين موجود؟ في النجف. كيف يتعقل فرض المعاطاة؟ أصلا فرض المعاطاة لا يتعقل هنا، فرض المعاطاة يتعقل فيما لو كان المبيع في النجف. مفروض مسألتنا أن المبيع وين؟ في بغداد. بيع ما لا يملك يعني أن المبيع موجود عند مالكه وهو في بغداد، بينما المجني للعقد هو منه؟ هو السمسار الموجود في النجف. فأساساً لا تتحقق فكرة بيع المعاطاة في الرواية. هذا جواب المرحوم المصنف. ثم في نهاية المطاف قال فتأمل. فتأمل شنو؟ قال فتأمل أنه من الممكن أن المبيع يكون في بغداد، مع هذا تتحقق المعاطاة. شلون تتحقق المعاطاة؟ الثمن وين؟ هذا الذي يشتري من السمسار، هذا الذي يشتري من الدلال وين؟ موجود بالنجف. خب هذا بمجرد أن يعطي المال يكفي في تحقق المعاطاة. المعاطاة لا يشترط فيها ماذا؟ فليكن إيجابها للمبيع باللفظ ودفع الثمن، والذي هو الثمن وين موجود؟ بالنجف. هذا يسموه معاطاة. ليش معاطاة؟ لا يشترط في المعاطاة أن يكون كل من الثمن والمثمن يسلم في المجلس، بل لا يشترط في المعاطاة أن يكون كل من الدفع الثمن والمثمن بالفعل، بل يمكن في تحقق المعاطاة أن يكون الإيجاب قوليا لكنه القبول فعليا. مثلا البائع يقول بع الخباز، يقول له بعتك القرصة الخبز. المشتري ما يقول له قبلته، يدب الفلوس وياخذ ماذا؟ قرصة الخبز. هذا شو نسميها؟ أيضا معاطاة. لا يشترط في المعاطاة أن يكون كل من دفع المبيع واستلام الثمن بالفعل، بل يمكن تحقق المعاطاة بأن يكون أحدهما بالفعل والآخر باللفظ. هذا يعني النتيجة تتبع أخذ المقدمات. يعني يكفي في صدق المعاطاة أن يكون أحد الأمرين من الثمن والمثمن مبذولا بالفعل، وإن كان الآخر مبذولا باللفظ. فأنا استمسار أجي أقول لك بعتك الحاجة، لفظا أقول بعتك الحاجة الذي هي ليست بموجودة ها هنا وإنما موجودة في بغداد، بعتك السيارة فلان، انتهى منه. بدل ما تقول قبلته الشيء الفلوس تطيه، هذا ماذا يطلق عليه؟ معاقبة. إذا لا نقبل منك شيخنا الأنصاري من أن رواية جوها وارد في ماذا؟ في غير بعض المعاقبة، بل من الممكن أن رواية وارد جوها أيضا في باب المعاطاة. هذا المطلب الأول. هذا المطلب الأول تمحض في قولي إن قلت فتأمل. هاي بينت ثلاث أمور. المطلب الأول إن قلت فتأمل. المطلب الثاني، هناك جملة من الروايات والشيخ يذكر ثلاثة روايات، مفاد هذه الروايات أن اللفظ له مدخلية في عملية البيع، ومن دون لفظ لا يمكن فرض البيع اللزومي. طبعا هذه الروايات بعضهم حاول أن يوصلها إلى مرتبة الظهور، بعضهم حاول أن يوصلها إلى مرتبة الإشعار. إذا عدت من مراتب الظهور فتصلع أن تكون دليلا، إذا عدت مفادها على مستوى الإشعار تكون حينئذ روايات مؤيدة لا أنها دالة على المطلوب. جيد، ماذا ورد في هذه الروايات؟ طبعا وردت في مضامين مختلفة فقهية، لذا أنا مضامينها في أثناء التطبيق أشير إليها. بس لب اللباب شو نريد نقول؟ لب اللباب إن الشارع المقدس نهى عن الدفع غير اللفظي. طبعا ليس المقصود من النهي هنا نهيا تكليفيا، وإنما المقصود من النهي النهي الوضعي. النبي الإمام منع ونهى، قال الذي يرضاه لا تدفع بلا لفظ، لا تدفع بلا لفظ. يعني شنو؟ يعني الدفع بلا لفظ باطل. لا تدفع بلا لفظ يعني شنو؟ الدفع بلا لفظ باطل. فيثبت المطلوب ان المعاطاة لا تفيد اللزوم ولا تفيد الاثر، لا تفيد اللزوم ولا تفيد الأثر. واضح هذا الذي أقول؟ ملخص الروايات الثلاثة هو هذا المقدار، إن الروايات في صدد المنع عن الدفء بلا لفظ. وهذا يعني شنو؟ بعدما نقبل بأن المنع والنهي نهيا وضعيا وليس تكليفيا، بمعنى أن لا يترتب الأثر المطلوب، ذلك الأثر المطلوب لا يترتب عليه. واضح هذا الذي أقوله؟ جيد. طبعا ليش إشعار، ليش دلالة؟ لابد نقرأ الروايات، لابد نقرأ الروايات. أما إذا واحد يجي قال بقول الروايات أصلا مو في هذا العالم، الروايات شو تريد تقول؟ تقول التفت التفسير الثاني للرواية، التفسير الثاني، إحنا شنو فسرنا تفسير أول؟ لا تدفع بلا لفظ. التفسير الثاني عمي المقاولة جائزة، البيع غير جائز. في بيع ما لا يملك الذي هي مفاد الروايات، في بيع ما لا يملك، المقاولة جائزة والبيع غير جائز. البيع غير جائز لفظا كان أم معاطاة؟ أصلا الرواية مو في مقام التفصيل بين البيع اللفظي وبين البيع المعاقاتي، لم تكن الرواية في صدد التفصيل حتى تقول لي الرواية تدل على ترتب الأثر على البيع اللفظي وعدم ترتب الأثر على البيع المعاقاتي، لم تكن الرواية في صدد تفصيل بين اللفظ وغير اللفظ، وإنما هي في صدد شيء آخر. شنو الشيء الآخر؟ أن المقاولة جائزة وأن البيع غير جائز. إذا واحد استظهر من الرواية أن الرواية في صدد التفصيل هكذا، بعد شو العلاقة بالبيع المعاطاتي؟ مو يم البيع المعاطاتي. فالقراءة الرواية تقرأ بقراءتين، قراءة تفصيل بين اللفظ وغير اللفظ. إذا هتفتهمنا بأن قال البيع اللفظي نافذ والبيع الغير اللفظي ليس بنافذ، يصلح أن يكون دليلا. أما إذا جئنا فهمنا كما نفهم من الرواية أنها في صدد التفصيل بين من ومن، مو بين اللفظي وغير اللفظي، وإنما تفصيل بين المقاولة وبين البيع، المقاولة نافذة البيع غير نافذ، البيع غير نافذ بعمل أن يكون لفظيا وغير لفظيا، والمقاولة نافذة أعمل أن تكون لفظية وغير لفظية. فلا علاقة لهذه الروايات بناء على القراءة الثانية، لا علاقة لها بماذا؟ بباب المعاطاة. الشيخ انتهى الآن، رح يختم المسألة. احنا نسأل الشيخ، شيخنا صار الأمر، هاي عصارة البحث، صار الأمر قال والله آني المعاطاة بقصد التمليك. قلنا كلامنا وين؟ المعاطاة بقصد التمليك. المعاطاة بقصد التمليك أنا رأيي على أنها تفيد الملكية، وذلك للأدلة الأربعة. ثم ثبتت أن الأصل في العقود اللزوم، ثم ادعيت أن هذا الأصل ثلم ودغدغ في بثلاث أدلة. الدليل الأول شنو كان؟ الدليل الأول الإجماع، وأنا طعنت في الإجماع، هو الشيخ كلام الشيخ، وأنا طعنت في الإجماع. الدليل الثاني وهي الروايات، والله أنا ما أدعي أنها ترقى إلى مستوى الظهور. ليش ما تدعي ارتقاءها إلى مستوى الظهور؟ من المحتمل أنها في مقام التفصيل بين البيع اللفظي وبين البيع المعاطاتي، لكنه أيضا من المحتمل أنها في مقام التفصيل بين المقاولة وغير المقاولة. فإذا على الاحتمال الثاني بعد تكون الرواية أجنبية عن المقام. نعم، عمدة الدليل عند الشيخ ماذا؟ السيرة. عمدة الدليل عند السيرة، هل السيرة تامة أو ليست بتامة؟ إن تم فنقول المعاطاة لا تفيد اللزوم، إن لم تتم السيرة فالمعاطاة تفيد اللزوم. بالتالي فتوى الشيخ وين صارت لحد هذه اللحظة؟ من يقدر نحكم بضرس قاطع أن الشيخ قائل بأن المعاطاة تفيد الجواز أو تفيد اللزوم لحد هذه اللحظة؟ لكن عمدة المؤاخرة وين؟ عمدة التحاكم إلى أين؟ إلى السيرة. السيرة ولا هم الإجماع مطعون به عند الشيخ حمل روايات الدالة على أن ما يحلل الكلام ويحرم الكلام هم فيه مجال للطعن، وإنما الشيء المهم في المقام هو السيرة. خلنا أطبق لك هذا المقدار حتى بعد ذلك ننتقل إلى تنبيهات المعاطفة. وصلنا نعم ها نعم ها شنو نعم يلا اسمع لي قبل ما نعم حتى أربط بين نعم وما قبل نعم. قبل نعم شنو؟ الرواية ظاهرة في الوجه الثالث أو الرابع، والوجه الثالث على ألف أو باء، وبناء على ظهور الرواية في الوجه الثالث والرابع للوجه الأول فتكون أجنبية عن باب المعاطاة، لأن الباب المعاطاة ينسجم مع الوجه الأول. نعم يمكن أن يقال هاي نعم جدي، الرواية على الوجه الثالث ألف تصلح أن تكون دليلا للباب المعاطاة، لأن الثلاثة ألف شنو؟ إن وجد اللفظ صار محللا، عدم وجوده صار محرما، أو بالعكس فيثبت المطلوب. نعم يمكن استبهار اعتبار اللفظ في إيجاب البيع، يعني تكون دليلا، الرواية تصلح أن تكون دليلا على المدعى. نعم يمكن استظهار دلالة الرواية على المدعى، لكن بوجه آخر، بوجه آخر تكتب بعد الإذعان على أن الرواية ظاهرة في ثلاثة ألف. بوجه آخر بعدما عرفت من أن المراد بالكلام هو إيجاب البيع بأن يقال، راح يوضح أن حصر المحلل والمحرم في الكلام لا يتأتى إلا مع انحصار إيجاب البيع في الكلام، إذ لو وقع بغير الكلام لم ينحصر المحلل والمحرم في الكلام. انتهى هذا الوجه، انتهى. حصر الكلام وهو الموجب للحلية والحرمة، وأن لا موجب، قلت فرق الوجه الثالث عن الوجه الأول شنو؟ الوجه الأول نفترض اللفظ علة، لكن علة للحلية في الشريعة، أما الوجه الثالث نفترض أن اللفظ علة لكن مو علة في الشريعة، للحلية في الشريعة، علة للحلية في باب المعاملات. فرق الوجه الأول وهي الثالث وين؟ في هذا. بلي هذا أصل المحاولة، هاي إن قلت أجدتي محاولة قلت رد هذه المحاولة. الآن الشيخ صار بناء يرد هذه المحاولة، إلا أن يقال شو يقول؟ أن وجه انحصار إيجاب البيع في الكلام في مولد الرواية هو في وين؟ وين دي نفترض؟ صحيح الرواية قالت اللفظ علة للحلية والحرمة، صحيح اللفظ في باب المعاملات علة في الحلية والحرمة، صحيح كما هو الوجه الثالث ألف، لكنه الرواية ليست ناظرة إلى باب المعاطاة. ليش؟ لأن فرض المسألة أن المبيع ما موجود، موجود ببغداد، إلا أن يقال إنا سلمنا أن اللفظ في باب المعاملات إلا انحصارية في الإيجاب والمنع، في الحلية والمنع، إن وجه انحصار إيجاب البيع في اللفظ أو في الكلام في مورد الرواية، لكن مورد الرواية شنو؟ هو عدم إمكان المعاطاة في خصوص المورد. ليش عدم إمكان المعاطاة في خصوص المورد؟ التعلم، وذلك لأن فرض مسألتنا أن المبيع موجود ببغداد، فكيف يمكن فرض المعاطاة ويشترط في فرض المعاطاة أن يكون المبيع موجود عندي الآن هنا؟ عدم إمكان المعاطاة في خصوص المفروض، إذ المفروض أن المبيع وهو الكتاب، وين الكتاب؟ في بغداد عند مالكه الأول. من مالك الأول؟ وهو أبو بغداد. أنا سمسار أصير مالك ثاني، والذي يشتري مني أبو النجع يصير مشتري ثاني. أنا السمسار أصير مشتري أول وبائع ثاني، تلتفت أبو بغداد شو يصير؟ بائع أول. آن السمسار شخصية مشتري من البائع الأول وبائع ثاني للمشتري الثاني، وذاكر في جنة أبو النجر راح الطلبة راح يصير مشتري ثاني. جيد، إذا المفروض أن المبيع عند مالكي الأول. فتأمل، بينت وجه التأمل، سلمنا أن مورد الرواية كون المبيع عند مالكه الأول وهو في بغداد، سلمنا. لكنه يمكن فرض المعاقاة. شلون يمكن فرض المعاقاة؟ إذ يكفي في صدق المعاقاة أن يكون أحد العوضين واصل إلينا عن طريق الفعلي، وإن كان العوض الآخر واصل إلينا عن طريق اللفظي. وحيث أن المشتري الثاني وهو الطلبة عند الفلوس، فإذا أنطى الفلوس دفع الفلوس لا بلفظ تحققت المعاقاة. هذا المطلب الأول. جيد، وكيف ما كان، وكيف كان يعني شنو وكيف كان؟ سواء الآن قبلنا هذا التأمل أو لم نقبل هذا التأمل، وكيف كان؟ فلا تخلو الشيخ، شوف شلون شلون، فلا تخلو الرواية عن إشعار أو ظهور. قلنا ظهور شلون نفهم الظهور، والإشعار شلون نفهمه، الظهور شلون نفهمه، بناء على أن الرواية في صدد الحصر بين المعاطاة وبين البيع اللفظي. فقالت: أيها الناس اعلموا، إذا كان البيع بيعا لفظيا فيترتب الأثر، وإذا كان البيع بيعا معاطاتيا فلا يترتب الأثر. فالرواية كانت في صدد ماذا؟ التفصيل. إذا واحد فهم التفصيل بهذه الكيفية صارت ظاهرة في المطلوب. أما إذا قلنا الرواية مو من باب الاحتمال الثالث ألف، وإنما يم الاحتمال الثالث باء، أو يم الاحتمال الرابع، بعد ما تصبح أن تكون دليلا على ماذا؟ تفتم سجلت. فلو قلنا أن الرواية ظاهرة في ثلاثة ألف صارت دليلا وصارت ظهورا، وإذا قلنا الرواية ظاهرة في ثلاثة باء أو في أربعة الاحتمال الرابع، فيكون حينئذ مجرد إشعار بعد ما بها دلالة على المطلوب. واضح هذا؟ جيد. فلا تخلو الرواية عن إشعار أو ظهور، كما يشعر به أيضا، أو يشعر به أيضا، كما يشعر به أيضا هذه الرواية الثانية. ليش قاعد يشعر؟ التكمل. وذلك لأن الرواية قد نقول هي في مقام التفصيل بين المقاولة وبين البيع، فإذا التفصيل بين المقاومة وبين البيع بعد ما تصلح دليلا للمدعى. نعم، هي فيها إشعار على أنها تفصيل بين البيع اللفظي والبيع المعاطاتي، كما يشعر به يعني بهذا قوله. هذه الرواية الثانية. في رواية أخرى واردة في هذا الحكم أيضا: يا حكم بيع ما لا يملك، بيع ما لا يملك، وهو رواية يحيى بن الحجاج عن أبي عبد الله عن الرجل عن رجل قال، اسمع الرواية في بيع ما لا يملك، عن رجل قال لي أنا السمسار، رجل وهو منه صاحبنا النجفي، عن رجل عن النجفي قال لي السمسار: اشتري لي هذا الثوب، يا ثوب، ثوب أبو بغداد، اشتري لي هذا الثوب أو هذه الدابة، بعد ما تشتريها بعني إياها، أربحك كذا فيها كذا وكذا، روح اشتريها، روح اشتري الثوب من بغداد وأنا أعطيك ربح فوقها. الإمام قال: لا بأس بذلك، اشتريها. هنا أنا مو محل الشاهد، منا محل الشاهد، محل الشاهد شنو؟ ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها. شوف العبارة، تقريب الاستدلال. طبعا هو عبارة يقول: فإن الظاهر، أنت لازم تكمل، أو فإن الظاهر أو المشعر به، حتى يصير ينسجم مع التفديل السابق. يقول أن الظاهر أن الرواية في صدد التفصيل بين البيع اللفظي وبين البيع المعاطاتي. فقالت نهته، شوف شلون دا أقرب الاستدلال، فالرواية ناهية عن البيع اللفظي، قالت لا تبيع، ناهية عن البيع الغير اللفظي عفوا، فإنها ناهية عن البيع الغير اللفظي وموجبة للبيع اللفظي. هذا معناه أنها البيع الغير اللفظي لا يكون مفيدا للمطلوب. شوف العبارة، فإن الظاهر أن المراد من مواجبة البيع في قوله لا توجب البيع حيث نهانا عن البيع ليس مجرد إعطاء العين للمشتري، بل ليس مجرد الدب، بل أن الذي منع عنه هو أن من دون لفظ، يعني لا تنشئ بيعا بلا لفظ، مو مجرد الفعل الخارجي، يعني ماكو نهي، اسمع لجداعتي، يعني نفسه ماكو نهي على ماذا؟ على الدفع الخارجي، وإنما شكو أكو منع عن تحقق اللزوم بالدفع اللفظي، بالدفع الغير اللفظي، أن هناك منع عن تحقق اللزوم واستجاب البيع ووجوب البيع وجعل البيع واجبا بمجرد، أما نفس الدفع في حد نفسه لا ضرر فيه، وإنما الذي فيه ضرر شنو؟ دفع بقصد التمليك، الذي الرواية مفادها شنو؟ دفع بقصد التمليك، منعنا عن دفع بقصد التمليك الذي هو المعاطاة، منعنا عن دفع بقصد التمليك. الشيخ يقول نفس الدفع من دون قصد التمليك لا ضير فيه، لو سواء على شيء الكتابة يطيل واحد يقول هذا بي ضير ما بي ضير، وين الإشكال؟ إذا يمطيه إياه يدفع ليه، لكن شنو؟ لكنه يقصد فيه التمليك. الرواية هكذا، التفت العبارة، فإن الظاهر أن المراد من مواجبة البيع ليس مجرد إعطاء العين للمشتري، بل التكمل، بل أن المال دفع بقصد الاستجاب، فالمنع دفع بقصد الاستجاب، وهو من الواضح أن هذا المنع منع وضعي، الدفع بقصد الاستجاب عبارة أخرى عن معاطاة، دفع بقصد الاستجاب يعني شنو؟ تعريف المعاطاة شنو؟ معاطاة شنو تعريفه؟ دفع بقصد الاستجاب، استجاب يعني جعله واجبا، جعله لازما، جعله واجبا، جعله لازما. هذه الرواية الثانية. الرواية الثالثة موردها وين؟ اسمح لي مورد الرواية الثالثة. احنا عندنا في المعاملات من أقسام المعاملات المعاملة المرابحة. المعاملة المرابحة شنو يا أخوان؟ مرابحة. المرابحة أقول لك عمي أنا اشتريت هاي الحاجة بألف دينار وأريد أربح على الألف دينار 500 دينار، تسموها هاي مرابحة، مقابل ماذا؟ مقابل عدم ذكر. عادة احنا ترى يشتري اليوم شيء ما يقول للبائع انا اشتريتها بكذا، تمام ما له علاقه بايش مشتريها. باب المرابحه ان هيك يقول له دعبين، مورد الروايه ترى بعد ما تبين كيفيه الاستدلال، يعني عندنا مطلبين، مورد الروايه واحد، اثنين تقريب الاستدلال، ثلاثة الدغدغة في هذا الاستدلال حتى ننزلها من مرتبة الظهور إلى مرتبة الإشعار، مو شيء جيد. تقريب أصل مورد الرواية، جو الرواية شنو؟ الإمام يقول له إذا تريد تتلبس بالمرابحة، تلبس بالمرابحة بعنوان المقاولة، لا تتلبس بالمرابحة بعنوان البيع، فإن المرابحة بعنوان البيع مكروه. يعني شنو؟ يعني قبل ما تبيع وتشتري كي تقول له خلاص، تقول له عمي أنا ترى بعد ما ضايع لك ومشتري، بس أنا أخبرك أنا هاي الحاجة اشتريتها بألف، أبدأ بيع لك إياها 1500، أو هاي الحاجة اشتريتها ب10,000، على أن كل في كل 1000 أربع 500 نفس. بعد ما قبلنا اثنيناتنا هاي يسمون مقاولة، قلت لك بعتك هذه الحاجة ب15,000 دينار، بعد ما جبت اشتريتها بكذا وأبيع لك ربح بها كذا وكذا وكذا، كله بعد ما تبيع كل التفصيل اللي ذكرته أولا بعنوان المقاولة، ثم بالبيع بعد على الاختزال والاختصار، تفهمت؟ واضح السؤال؟ أنت تقول مورد الرواية شنو؟ مورد الرواية بيان حكم تكليفي وهو الكراهة. الإمام في صدد يعلمنا أنه إذا تريد تسوي معاملة شلون تسويها؟ يقول إذا بنائك تتعرض إلى معاملة المرابحة أرجوك المرابحة خليها في دائرة المقاولة، لا تخليها في متن العقد. يعني شنو خليها في دائرة المقاولة؟ لا تضعها في متن العقد. يعني شي أنا وياك نقعد ندردش، مو بيع، ندردش. أقول لك عمي أنا هاي الحاجة بيش اشتريتها؟ اشتريتها بألف دينار، بعشرة آلاف دينار، وأريد أربح على كل ألف دينار أربح 500 دينار. فالعشرة آلاف على كل ألف دينار 500، يعني بيش أبيع لك يا ترى 15 ألف دينار؟ هو هم قال ماكو مانع. سد باب المقاولة، انتهى مجلس المقاولة، الآن رح نجيبها. بعدني قلت لك بعتك هذا الكتاب ب15 دينار، بعد ماكو اشتريتها بكذا وأريد أربحك عليه كذا. الإمام قال هذه معاملة مبرئة من الكراهة، لا كراهة فيها. أما إذا واحد إجا مو مقاولة، رأسا إجا إيش قال؟ قال بعتك هذا الكتاب الذي اشتريت أنا ب10,000 دينار على أن أربح في كل 1,000 دينار 500 دينار، فيصير قيمة الكتاب المبيوع لك 15,000 دينار. فقال المشتري قبلته. يقول هذه معاملة فيها جهة كراهة. ليش؟ لأن المرابحة وين وقعت؟ لم تقع المرابحة في المقاولة، وإنما وقعت المرابحة أين؟ وقعت في إنشاء البيع. هذا جو الرواية، واضح جو الرواية؟ طب تقريب الاستدلال، يقول هذا المضمون، يا مضمون اسمع شلون دي يقرب الاستدلال، اسمع شلون دي يقرب الاستدلال. هذا المضمون بحيث أنا اشتريت كتاب قيمته 10,000 ثم إني أريد أربح لي 500، يقول هذا لا يتم إلا في ماذا؟ في معاملة لفظية دون معاملة المعاطاتية. المعاطات عاجزة على أن تبين هذا التفصيل. معاطات وشنو أخذه الآن الخباز؟ إذا أردت أخذ منه قرصة الخبز وأدب الفلوس، قضية ما تستغرق دقيقة واحدة. أما ذيك القضية أنا اشتريتها ويحتاج لك تصعد تعزي تقرأ. يقول المستدل وهو شيخ الأنصاري، يقول بويا الرواية واردة في مقام الإطناب، ومن الواضح أن الإطناب ينسجم مع البيع اللفظي، أما البيع المعاطاتي أصلا ما يمكن تحقيق الغرض. يعني الفعل ما يأمن هذه الفكرة. يا فكرة، فكرة أنه تعال تحكيها، هذا التفصيل إنما ينسجم إذا كانت المعاملة معاملة لفظية دون ما لو كانت المعاملة معاملة معاطاتية. المعاملة المعاطاتية لا تتحمل الكلام. فلما إجى الإمام قال له أقول لك أكو طريقتين، الحكي الزايد بالمقاولة مقبول، الحكي الزايد بالمتن البيع فيه كراهة. هو شوي بيتكلم الإمام بيتكلم بالحكي الزايد، بينما المعاطات حكي قليل. هذا معنى شنو؟ إن الإمام كان في صدد بيان إن اللزوم متفرع على ماذا؟ على خصوص البيع اللفظي أبو الحش الزايد. هذه المعاملة تلتفت تقريب الاستدلال يا أخوان، ترى هذا التقريب الاستدلال يعتبر فيه شيء من الخفاء، فأريد تلتفت إيش داعتي. الإمام إيش يقول له؟ الإمام دي علم طريقة، قال له شوف حكي زايد تريد، شنو حكي زايد تريد؟ يعني بيع مرابحة. حكي زايد تريد تخليه بالمقاولة، لا تخليه بالبيع. إذن الإمام وين دي يتكلم؟ فيما لو كان الحكي زايد. ويريد شي يقول؟ يقول ترى المعاملة آثارها فرع الحكي الزايد. الحكي الزايد يعني شنو؟ اللفظ. اللفظ. وإلا خب كان يعلم طريقة أخرى، قال له روح بالمعاطاة. ما أشار إلى المعاطاة وإنما أشار إلى ماذا؟ قال له الحكي الزايد في المقاولة فنعم، الحكي الزايد في البيع فلا. فإذا جو الرواية وين واردة؟ في المعاملة ذات اللفظ، يعني إن الأثر يترتب على فصوص المعاملة اللفظية دون المعاملة المعاطفة. خلنا أقرب لك الاستدلال، شوف يتم له ولا لا. ويشعر به أيضا ياهو به المن يعود انحصار الأثر باللفظ، انحصار الأثر باللفظ. رواية العلاء الواردة، وين رواية العلاء؟ وين واردة؟ في بيع الاسترباح، بيع المرابحة الواردة في نسبة الربح إلى أصل المال. قال العلاء: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يريد أن يبيع بيعا كتابا، فيقول البائع: أبيعك هذا الكتاب بدوزده، دوزده يعني 12، أو عفوا أبيعك بده دوزه، أبيعك بده دوزه، ده يعني شنو؟ 10، دوزه يعني 12، أبيعك 10 ب12، مو قلت أنا اشتريت الكتاب بألف أو 10,000، على أن أبيعك 10 ب12، أو على أن أبيعك ده بيازده يعني 10 ب11، أو ده يعني 10 بيازده يازده يعني 11. فقال عليه السلام: لا بأس، يعني ما بكراهة، إنما هو المراوضة. المراوضة يعني شنو؟ الاستقرار، الاتفاق. إنما هو المراوضة، فإذا جمع البيع، يعني فإذا عزم البيع، فإذا جمع البيع يعني فإذا قصد البيع، جعل البيع شنو؟ جملة واحدة. بعد مين يحتاج يقول له ده بدوزه؟ مين يحتاج يقول له ده بيوزه؟ فخلي يكون التفصيل في المقاولة دون البيع. هذا معناه أنه كل ذي نتكلم وين؟ في البيع اللفظي. فإن ظاهر الخبر على ما فهمه بعض الشراح وهو سيد نعمة الله الجزائري أنه لا يكره ذلك في المقاولة، ذلك يعني شنو؟ الإطناب، لا يكره ذلك في المقاولة التي قبل العقد، وإنما يكره الإطناب حين ذكر العقد. لكمل ما كمل تقريب الاستدلال، جيبه تقريب الاستدلال هكذا. فإن الرواية في صدد بيان نوع معاملة، ومن الواضح أن هذه النوع من المعاملة لا يمكن تحقيقها إلا بالبيع اللفظي. هذا معنى أن البيع المعاطاتي لا يترتب عليه الأثر، هذا معنى أن البيع المعاطاتي لا يترتب عليه الأثر. فإذا تمام، يعني أخذنا دليلنا شنو؟ المفروغية. إذا واحد يريد يختزل الاستدلال بالرواية شو يقول؟ إن الإمام جعل مفروغية كون الأثر فرع اللفظي. غاية الأمر قال اللفظ الطويل لا تخليه بالمتن، خليه بالمقاولة. وتقريب الاستدلال حتى واحد يستوضح المطلب، تقريب الاستدلال شنو؟ جعل اللفظ مفروغ عنه في ترتيب الأثر، ومن دون اللفظ فلا أثر، فيثبت أن المعاطاة لا أثر لها. وفي صحيحة ابن سنان، ابن سنان هم نفس الشيء، أنه لا بأس بأن تبيع الرجل المتاع ليس عندك تساومه ثم تشتري له، يعني في بيع ما ليس يملك، لا بأس بأن تبيع الرجل المتاع، يا متاع وهو الكتاب الموجود في بغداد، ليس عندك هذا الكتاب، تساومه يعني شنو؟ تقاومه، ثم تذهب إلى بغداد ثم تشتريه له. طبعا تشتريه له بنحو شنو؟ نحو الذي طلب، يعني تشتري الكتاب الذي كان يريده، لكن تشتريه شنو؟ تشتريه لك مو له، للسمسار، ثم توجبه على نفسك، يعني تجعل هذا البيع لك، ثم توجبه يعني تجعل هذا البيع لك ثم تبيعه منه بعده. وهذه الرواية أيضا ظاهرة الدلالة على أن الأثر فرع أن يبيع، والبيع يعني إيجاب البيع باللفظ، ومعنى ذلك من دون لفظ فلا بيع فلا أثر، والحمد لله رب العالمين. طيب لباس التقوى، لباس